والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعالى في بحث مفهوم الذات نتحدث في مقامين: المقام الأول في عدم البرهان أو البيان الذي به أثبتنا عدم توفر ما يوجب الدلالة على المفهوم في الجملة الوصفية، بالتالي عدم المفهوم للوصف. كان الثاني بما ذكره محققون علماء الأصول في تقدير عدم دلالة الوصف على المفهوم، فإن هناك بيانات مختلفة في كلمات المحققين من علماء الأصول تعرضت سيد الشهيد هنا إلى كلماتهم شيء من التفصيل. المحقق العراقي قدس سره له بيان في المقالات على البيان، قرره السيد الشهيد قدس سره بالإرجاع إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الجملة الوصفية الوصف، نسبة الوصفية، نسبة الوصف إلى الموصوف، والجملة الوصفية، يقول هذا المحقق في النقطة الأولى أنه لا إشكال عندهم في أنه يدل على العلية، لأنه على أن الوصف علة دخيل في الحوض، ويستشهد على ذلك على التوافق المشهور على أصل دلالة الجملة الوصفية على علية الوصف ودخالته في الحوض. إنهم يقولوا لهذا لم يستشكلوا في حمل المطلق على المقيد حينما يفرض وحدة الجعل، إنما يرد أكلم العالم وأكلم العالم الفقيه مثلا أو العادل، ويعلم أن هذا جعل واحد لا جعل، لا إشكال عندهم في حمل المطلق على المقيد، أي دلالة الوصف على الداخل، هذه الدلالة مسلمة لأنه يدل على العلية، ومن هنا يحمل المطلق على المقيد أو أعتق رقبة أو أعتق رقبة المؤمنين، فجعل هذا دليلا على موافقة المشهور على دلالة الجملة الوصفية كالشرطية، على تأثير الوصف كشف وسببيته وعليته بالحوق. النقطة الثانية أنه يقول فإنه وإنما في النقطة الأولى كذا يقول وإنما الخلاف أو الفارق بين الجملة الوصفية والحملية من ناحية الحوق، فإن الحوق في الجملة الشرطية استفاد أن سنخه وطبيعيه مربوطون بالسبب والشرط، بينما في الجملة الوصفية لا يستفاد ذلك. النقطة الثانية يبين هذه النقطة أنه لماذا لا نستفيد أن سنخ الحوق في الجملة الوصفية التي في الوصف كما نستفيد في الشرطية أن سنخ الحوق التي في الوصف الشرط. يقول بأنه مقتضى القاعدة وإن كان جريان الإطلاق في طرف المحمول والحوق حيث أنه لم يقيد بقيدين، لكن هذا الإطلاق يرفع اليد عن ثم يكون هناك قرينة خاصة وعامة على عدم الإطلاق، حينئذ يقول بأنه يوجد في الجملة الوصفية والحملية التي هي جملة حملية لا محالة، الجملة الوصفية حيث أنها جملة حملية يكون الحوط فيه بلحاظ عروضه وحمله على موضوعه، يكون الحكم مهملا لا مطلقا ولا مقيدا، تلحظ الطبيعة مهملتان ولا تلحظ لا مطلقتان ولا مقيدتان، لأن العقد المحمول فالحامل أو عقد المحمول موقع المحمول يقتضي هذا عرفان، وإن كان عقلا أقل أن يكون مطلقا، لكن العرف لا يلحظ في طرف المحمول إلا الطبيعة المهملة لكي يعرضها ويحملها مثلا ويعلقها بموضوعه بالموضوع. هنا لا تنقسم القضيات إلى الكلية والجزئية بلحاظ محمولها، إنما تنقسم إلى الكلية والجزئية بلحاظ موضوعها. هذا أيضا في طرف البحث، وهذا هذه الخصوصية مخصوصة بنسبة المحمول إلى الموضوع أو الحكم إلى موضوعه، هذا الموقع يقتضي ملاحظة الطبيعة مهملتان. وأما في الشرطية ففي الشرطية أيضا بلحاظ، قال إن جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام بلحاظ موضوعه ومتعلقه وهو زيد أيضا ملحوظ كذلك، أي مهملان، لكن توجد فيها نسبة أخرى وهي نسبة وجوب إكرام زيد إلى الشرط إن جاءك زيد فأكرمه، والإطلاق إنما يكون بلحاظ هذه النسبة، أي يقال مطلق وجوب إكرام زيد يكون معلقا على الشرط. إذن فالحكم بلحاظ نسبته إلى الموضوع والمتعلق المتعلقه يلحظ مهملان، لكن بلحاظ نسبته إلى الشرط التي هي نسبة أخرى هناك لا يلحظ كذلك، بل يجري فيه الإطلاق. هذه نقطة ثانية. ونقطة ثالثة، يقول أنه في الجملة الوصفية أيضا بالدقة والتحليل العقلي، وإن كان يوجد نسبتان، نسبة الحكم والوجوب إلى متعلقه وموضوعه، لكن موضوعه أيضا موصوف بحسب الفاظ بالوصف، فينحل إلى نسبة أخرى أيضا بين الحكم وبين وصفه مثلا، إلا أن هذه النسبة الثانية نسبة تحليلية ليست عرفية، لكي يقال كالشرطية هذه نسبة ثانية يجري بلحاظها إطلاقا في المحمول، بل هذه نسبة تحليلية عرفا، هناك نسبة واحدة بين الحكم وبين موضوعه المقيد بالوصف، المفروض أن هذه النسبة يكون الحكم ملحوظا فيها بنحو الإهمال لا بنحو الإطلاق، فلا يمكن استفادته، فلا يتم الركن الثاني بحسب الحقيقة. وحاصل هذا الكلام بنقاطه الثلاثة أن الجملة الوصفية تشتمل على الركن الأول وهو الدلالة على العلية، علية الوصف دخله في الحكم، لكن الركن الثاني للمفهوم غير موجودين، وهو أن الذي يكون مربوطا ومقيدا ومعلقا وتوقفا على هذا الوصف الذي هو العلة طبيعي الحكم وسنخه لا شخصه، لا يمكن إجراء الإطلاق وإثبات أن المعلق أو المقيد بهذه العلة المربوط بهذه العلة طبيعي الحكم وسنخ الحكم، بخلاف الجملة الشرطية. الاختلاف من ناحية هذه الناحية، هذا حسب كلام المحقق العراقي. هذه النقاط الثلاثة كلها قابلة للناقد ينقلها جميعا السيد الشهيد. أما النقطة الأولى فقد تقدم نقدها فيما سبق، هو أن هذا المحقق ظاهرا خلط بين أمرين، بين الدلالة على العلية علية الرأس للحوق، وبين دلالة أخرى تصديقية أشرنا إليها فيما سبق بالأمس، وهو ظهور أخذ قيد في عالم الإثبات في دخله في الحكم في عالم النبي والتصديق في عالم الثبوت يسمونه بإشاعة التسابق بينما أخذ إثباتا وهو مأخوذ ثبوتا. الجملة الوصفية ظاهرة في هذا المعنى في أن الوصف دخيل ليس جاء قد جاء به لغوان وزائدان، بل دخيل في الحكم كما هو مأخوذ في موضوع إثباتان، مأخوذ ودخيل في موضوع الحكم ثبوتا أيضا. هذا المعنى نعم الجملة الشرطية ظاهرة فيه، إلا أن هذا المعنى غير العلية فضلا عن العلية الانحصارية، فإن العلية تعني التوقف والتعليق، المعنى الذي أشرنا إليه فيما سبق، فهذا غير هذا المعنى. والذي استشهد به المحقق العراقي على مقلبه وهو دلالة الجملة الوصفية أيضا على علية الوصف، هذا الشيء الذي استشهد به ليس بشاهد، لأن حمل المطلق على المقيد في فرض إحراز الوحدة للجعل ليس من باب أن هذا علة، بل من باب أن الجعل إذا كان واحدا فالجعل الواحد لا محال لا بد فيه أن يكون له موضوع واحد، فهذا الموضوع إما أن يكون هذا الواسع ذخيرا فيه أو لا يكون دخيلا فيه. إذا كان المطلق صحيحا معنى أن هذا الوصف ليس دخيلا، وهذا خلف الظهور الذي بيّن أن يكون المجيء به في مقام الإثبات زائدا لأنه غير دخيل ثبوتا، وحيث أن هذا الظهور أقوى من الظهور الإطلاقي فلا محال يحمل المطلق على المقيد، لأن ذاك ظهور سكوتي وهذا ظهور، فحمل المطلق على المقيد إنما يدل إنما يقتضيه هذا الظهور الحالي الذي ذكرناه في موضوع وحدة الجعل، إحراز كون الجعل واحدا من باب قانون عقلي، وهو أن الجعل الواحد لا يمكن أن يكون له إلا موضوع واحد، لا يمكن أن يكون له موضوعات، فليس ملاكه استفادة العلمية في الحقيقة، فملاكه أن هذا الجعل الواحد لا محال لا بد أن يكون له موضوع واحد، فإذا كان ظاهر الجملة الوصفية أن هذا دخيلا في طرف الموضوع إذن فلا بد أن يكون المطلق محمولا على المقيد، وهذا غير مسألة العلية، بمعنى أنه لو كان الحكم صنف الحكم لا شخص الحكم، وكان حينئذ صنف الحكم يمكن أن يكون بموضوعين، حينئذ أن يكون هناك موضوع آخر لحصة أخرى من طبيعي الحكم لا يكون منافيا مع أخذ الواصف قيدان، لأنه القيدية لا تنافي كونه قيدا في حصة من الحكم، لا ينافي أن يكون حصة تكون حصة أخرى من الحكم قائمة بقيد آخر بمقيد آخر، بخلاف ما استفدنا العلية، فإن العلية لو استفيدت العلية والتوقف والتعليق، التوقف وتعليق وعلية شيء لطبيعي الحكم يقتضي انتفاؤه حينئذ، فهنا وقع خلط عند المحقق العراقي بين ذاك الظهور، ظهور في الداخل في الشخص، هذا في شخص الحكم في شخص جعل واحد المبرز بالستاب المقيد بالواس، هذا الظهور صحيح، إلا أن هذا الظهور لا يفيد غير الانحصارية، لا يفيد حتى لو كان جعلنا المحمول طبيعي الحوق وسنف الحوق، لأنه إذا كان المحمول طبيعي الحوق وسنف الحوق وسنف الحوق يمكن أن يكون بموضوعين، هذا نكتته أنه إذا كان المحمول شخص حكم واحد وجعل واحد يستحيل حينئذ أن يكون هذا الجعل له موضوعان، فإذا كان له لا بد له من موضوع واحد وكان هذا دخيلا في الموضوع إذن فلا محالة ينتفي مطلق الحكم ويحمل المطلق على المقيد، إذ لا يوجد حصة أخرى من الحكم. نعم لو أريد بالطبيعي، لو أردنا بالطبيعي لم نرد بالطبيعي ذات وبسمخ الحكم ذات الحكم وطبيعي الحكم، أردنا
أبو عيد نحن نطلق الوجود أو الوجود الأول. لو أردنا بالطبيعي مطلق حصص الحوض فدخل شيئين ولو بنحو القيدية لا العلية بالمعنى اللي ذكرناه، لا استفادة العلية والتوقف والتعليق، دخل وقيدية قيدين في مطلق الحوض بمعنى في الحكم الطبيعي في طبيعي الحوض بمعنى مطلق حصص الحوض أو مطلق الوجود الأول للحوض الذي يعني صرف الوجود، هذا يقتضي لا محالة أنه حينما ينتفي هذا القيد الدخيل تنتفي تمام حصص الحوض، إلا أنها لا هو أو ينتفي تمام حصص قبل الحصص الأولى للحوض، يعني قبل وجود هذا الوس ينتفي تمام حصص الحوض الطبيعي فينتفي الطبيعي، إلا أنها لا ذكرنا فيما سبق في بحث المفهوم أن الطبيعي لا الطبيعي والسنخ لتعبيق الحوق والطبيعي الركن الثاني الذي بحثنا فيما سبق مفصلان قبل الدخول في مفهوم الشات، قلنا الطبيعي بمعنى مطلق الوجود وبمعنى صرف الوجود بهذا المعنى لو أريده، فهذا وحده يكفي في إثبات المفهوم لا نحتاج الركن الأول، إذ لو قيل أن تمام حصص الحوق مقيدا بهذا الموضوع بهذا الواس أو بهذا الموضوع أصلا حتى باللقب قبل نعم الواس وينتفي بانتفائه تمام الحصص، هذا بنفسه يدل على انتفاء تمام الحصص، إلا أنها لا قلنا هناك أن هذه الطبيعي بمعنى مطلق الوجود وكذلك بمعنى صرف الوجود أمر مؤونة زائدة ولحاب زائد على ذات الطبيعة لا يقتضيه ذات الطبيعة، وليس معنى طبيعي الحكم هذا المعنى، بل معنى طبيعي الحكم ملاحظة ذات الحكم وعروضه فيها ثبوته في هذا المورد بمورد المقيد بالواس مثلا، لا يلحظ مع ذات الطبيعة للحصص لا تمام الحصص ولا سر في وجود الحصص المنطبق على أول الوجود كلاهما لا يلحظ، وإنما الطبيعي بمعنى ثالث تقدم شرحه أيضا وهو ملاحظة ذات الحصص بلا ملاحظة بل إطلاق من حيث السريان في كل سرد ثالث ولا الوجود الأول وقيد الوجود الأول أول الوجود، كلا هذين كلتا هاتين المؤونتين والملاحظتين الزائدتين أمران زائدان على أصل ذات الطبيعة، وليس المقصود لمن يقول أن الركن الثاني لاقتناس المفهوم أن يكون المعلق والمتوقف على الشارع طبيعي الحكم، لا يقصد أحد هذين المعنيين، وإلا لم نكن بحاجة إلى الركن الأول، وكان هذا وحده بنفسه مثبتا لانتفاء تمام الحصص، لأن تمام الحصص ربطناه بهذا الموضوع، كل الواجب كل وجوب إنما هو على العالم، كل وجوب الإكرام للعالم، حينئذ لا يحتاج الركن الآخر والاستفادة العلية المنحصرة، وتمام الحصص وجوب إكرام زيد عند مجيء زيد يكون، وهذا بنفسه يدل حتى لو لم تكن فعلية ولا توقفا بل مجرد ترتيب تمام الحصص على هذا الفرق، معناه ان بانتفاء هذا الفرق المرتبط به تمام الحصص تنتهي تمام الحصص لا محال، وهذا بنفسه مفهوم بلا حاجة الى ركن اخر، الا ان هذه مؤونة زائدة على ذات الطبيعة كما هو واضح، وانما المقصود بالركن الثاني بان المحمول ان المعلق مثلا في الجملة الشرطية طبيعي الحكم اي ذات الطبيعة بلا لحاظه لا تمامية سريانها في تمام الحصص أي إطلاق الوجود ولا سلف الوجود، وحينئذ ترتيب ذات الطبيعة وربطه بالقيد ودخل الواس والقيد فيه هذا كما قلنا دخله فيه يفيد في نفي الحكم عن المطلق فيما إذا كان أحرز من الخارج أن الحكم المجعول شخص حكم واحد لا أكثر، حيث يقال هذا الحكم الواحد يحتاج إلى موضوع واحد لا مقالة فيتم التقييد، وأما إذا لم يحتاج من الخارج يحدث الحوك حينما ذات الحوك يتحقق بهذه الطبيعة المقيدة بالوسط أو يتحقق أيضا بطبيعة بوصف آخر أيضا، ولا يكون دخل هذا الوصف في تحقق تلك الحصة وذاك الشخص من الطبيعي للحوك في مورد الجملة الوصفية دخله فيه لا يكون نافيا، لأن يكون هناك جعل آخر حصة أخرى يكون وصف آخر دخيلا فيه، هذا واضح، ضمن النقطة الأولى، أصل النقطة الأولى من نقاط الثلاثة يوطى منها أن وقع خلط عند المحقق العراقي بين دلالة الجملة الوصفية على أن الوصف علة متوقف عليه الحكم الذي هو الركن الأول من ركني المفهوم، وبين ظهور الجملة الوصفية في الاحترازية ودخل القيد في الحكم في شخص الحكم الواحد المبرز بهذا الحكم. هذا الثاني نعم مسلم، إلا أنه غير الانحصارية، غير العلية الانحصارية، غير استفادة العلية، فإن استفادة العلية مفهوم آخر لو استفيد حينئذ لو كان المربوط مرتب على هذا هذه العلة الانحصارية ذات الحب وطبيعية الحب فكانت دالا على المفهوم، بخلاف الدخل في الشخص فإن هذا لا يدل على المفهوم وانتفاء سائر حسس الحب بالبيان الذي بيناه. هذا ما يرجع للنقطة الأولى. النقطة الثانية في كلامه أيضا في غير صحيحات، وهي أنه المحمول يكون مهملان لا مطلقان ولا مقيدان لحال نسبته إلى موضوعه ومتعلقه، فإن هذا الكلام أيضا لا يكون صحيحا، فإن لو أريد من الإطلاق الذي ينفيه ومن الإهمال وعدم الإطلاق الإهمال في قبال الإطلاق بالمعنى الأول أو الثاني، نعم الإطلاق بالمعنى الأول أو الثاني شيئا زائدا على ذات الطبيعة، فلا تكون الطبيعة بوحدها دالة لا على إطلاق في إطلاق الوجود ولا على صرف الوجود. من هنا قيل أن ملاحظة الطبيعة مطلق الوجود أو ملاحظتها بنحو صرف الوجود بحاجة إلى دال آخر. وإن أريد من الإهمال في قبال الإطلاق والمعنى الثالث من طبيعي الحب فهذا غير صحيحين، بل المحمول يكون مطلقا من هذه الناحية لا مهملا، بل الإهمال لعله مستحيل في عالم الثبوت بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاد أو الضدين يكون مستحيلا بحث التحقيق. لما قررت مرارا ويأتي في بحث المتقى والمقيد الإطلاق بذاك المعنى بمعنى أن الملحوظ ذات الطبيعة هذا محفوظا في طرف المحمول إذا كانت الجملة خبرية، فإن الجملة الخبرية مثلا حينما نقول إكرام زيدان إكرام زيدان واجب، أو إكرام العالم العادل واجب، هنا يلحظ في طرف المحمول طبيعي الوجوب ذات الوجوب محمول على إكرام العالم العادل، وهذا الطبيعي المحمول أيضا يكون محمولا على هذا الموضوع الخاص وهو العالم العادل. أخذ العدالة أيضا دخيل على أن الجعل والمدلول التصديقي الموجود وراء هذا الإطلاق إنما هو يكون العالم العادل، هم العالم هم العادل هم الوصف غير المعتمد هم المعتمد على الموضوع كلاهما دخيلان فيه. لو قلنا الظهور في الدخل بالحال المدلول التصديقي يفيد في أن هذا الشخص من الحق لا محالة ينتفي إذا انتفى أحد القيدين العالمية أو العدالة، إلا أن هذا لا ينفي أن يكون هناك حصة أخرى شخص آخر من طبيعي الوجود من ذات الوجود إلى أن يثبت العالم مثلا غير العادل إذا كان مثلا بارا بوالديه الذي يضر والديه مثلا، لا بأس أن يكون هناك لا ينفي ذات لأن إثبات الطبيعي ثبوته فيها لا ينافي ثبوته أيضا في حصة أخرى. والداخل دخل الوصف في شخص الحوق المدلول التصديقي الظهور في الداخل الاحترازي أيضا لا ينافي، لا يكون نافيا ومانعا من ثبوت حصة أخرى للوجود وشخص آخر للوجود أيضا على وصف آخر للعالم كما هو واضح. وإذا كانت الجملة إنشائية نقول أكرم العالم العادي فهناك الحكم يكون مقيدا لا محالة بموضوعه ومتعلقه، وأن يدل على النسبة الإرسالية حيث أن النسبة الإرسالية قائمة بأطرافها فتكون النسبة الحكمية هناك مفادة بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المفهوم الإسمي، فلا محالة يكون فيه عدم الإهمال أو ضحف حيث تكون نسبة قائمة بإكرام العالم العادل لا محالة، ويكون مقيدا ويكون العادل مأخوذا في تلك النسبة. ولا يكون مطلقا من ناحية قيود المتعلق، لا يمكن أن يكون مطلقا بالبيان الذي تقدم بالأمس. إذن فيكون حسب الحقيقة النصوص الثانية، وهي أن المحمول أو الوجوب في نسبته وعروضه على متعلقه أو موضوعه يكون مهملا لا مطلقا ولا مقيدا، هذا الكلام أيضا غير تام. الكلام النصوص الثالثة أيضا غير تام في كلام هذا المحقق، وهي أنه هنا توجد نسبتان بالدقة العقلية وبالتحليل العقلي، توجد نسبتان، إلا أنه بالنظر العرفي توجد نسبة واحدة، وهو نسبة الحكم إلى موضوعه الموصوف، وحيث أنه مهمل من هذه الناحية فلا يجري فيه الإطلاق والصنف. هذا الكلام أيضا غير تام، لأنه ما لا يريد بالنسبتين في عالم التحليل، والنسبة الواحدة في عالم الظهور العرفي. إذا كان مقصوده أن هناك نسبتين بالتحليل العقلي، أن الحكم إذا عرض على الموصوف، على الموضوع الموصوف المقيد بالواسط، حيث أن المقيد ينحل إلى الذات المقيد والتقيد، فإن التقيد جزء والقيد خارج مثلا، فينحل إلى جزئين، يريد أن يقول لهذا الانحلال يكون حينئذ هنا كأنه نسبتان، نسبة بين الحكم والذات الموصوف، ونسبة بين الحكم وتقيد الموصوف بالواسط. فالموضوع مجموع الجزئين التحليليين، فهنا موضوعان بحسب الحقيقة بالتحليل والانحلال، وإن كان إلا أنه عرفان موضوع واحد ونسبة واحدة. هذا المعنى، فهذا المعنى لا حاجة إليه، لأنه بعد أن فرض أن الحكم مهمل من ناحية نسبته إلى موضوعه، سواء كان موضوعه منحلا حقيقة أو تحليلا إلى جزئين أو جزء واحد، المفروض أنه لا يجري الإطلاق في الحكم لهذا كل الجزئين، الجزء الثاني أيضا كجزء الأول، طالما مهمل من هذه الناحية فهذا حتى لو كانت نسبة حقيقية لا تحليلية عرفية أيضا، لأن الحكم نشيء عروضه ونسبته إلى موضوعه المهمل، فهذا لا يجدي في استفادة المفهوم، لماذا يحاول أن ينفي وجود نسبتين وأن عرفان نسبة واحدة، حتى إذا كان عرفان هذه النسبة موجودة ليست تحليلية بل عرفية، مع ذلك لا يفيد في اقتناص المفهوم. إذا كان مقصوده من النسبة الثانية نسبة الوصف إلى الموصوف، أي النسبة الوصفية لا نسبة الحكم، النسبة الوصفية، إذا أراد هذه النسبة فهذه النسبة ليست تحليلية بل نسبة عرفية أيضا، فإن الجملة الوصفية لها نسبتان، نسبة الحكم والمحمول إلى موضوعه أو الوجوب إلى متعلقه إذا كانت إنشائية الجملة، أخرى والنسبة الثانية نسبة الوصف والموصوف، هيئة الوصف والموصوف، هناك نسبتان عرفيتان ليست تحليليتين حتى عند العرف، وهناك الدالان أحدهما يدل على إحدى النسبتين، هيئة الآمر مثلا يدل على إحدى النسبتين، أو النسبة الحملية الحامل، والنسبة التقييدية بالوصف تدل على هيئة أخرى تدل على النسبة التقييدية الوصفية. لماذا يقول تحليلية هذه النسبة واقعية، يعني النسبة حقيقية عرفية، لماذا ينكر عرفيتها وأن العرف يرى هنا نسبة واحدة، لا يرى نسبتان، قاطرا هذا النسبة الثانية تقييدية وناقصة، وهذه النسبة التقييدية الناقصة نسبة بين الموصوف والواصف، ليست نسبة للحكم وإنما نسبة بين الموصوف والواصف، وباعتبارها نسبة أيضا ناقصة قلنا فيما سبق لا يمكن إجراء الإطلاق في أطرافها، فإن الإطلاق يمكن إجراؤه في أطراف النسبة التامة، هذا ما بيناه فيما سبق. نرجع هذه النسبة الناقصة إلى ملاحظة المتحسس من المنسوب والنسبة في صورة ذهنية واحدة، هذه الصورة الذهنية الواحدة يكون متعلقا للحامل مثلا للحكم بالوجوب، أو وجوب الإكرام أو يكون موضوعا للمحمود. هذا أولا. وثانيا أنه هنا هذه النسبة لا تفيد أيضا من ناحية أخرى في إثبات المفهوم، لأن الذي ينفع في إثبات المفهوم أن يكون هناك نسبة قائمة بين الحكم وبين الواس، بين العلة الذي قبل هذا المحقق افترض هذا المحقق دلالة الجملة على عليته. لو أثبتنا أن الواس علة للحكم مثلا، وهذا يتوقف على أن يكون الحكم منسوبا إلى الواس لا الموصوف منسوبا إلى الواس، أو الموصوف بما هو موصوف بما هو معروض للحكم موصوف منسوب إلى الواس. لا بد من أن يفترض هذا المحقق بعد أن افترض دلالة الجملة الشرطية الوصفية على العلية والعلية الانحسارية أيضا للواس، أن يقول أن الواس قيد للحكم ابتداء بأن يكون الحكم مربوطا به. حينئذ مثلا إذا أثبت أمكن إثبات أن الحكم طبيعيه وسنخه، فالسنخ يكون مقيدا بهذا، كما سوف يأتي هذا البيان من قبل المرجع قدس الله. أما أن يكون هناك نسبة بين الموضوع والواقع هذا لا ينفع في إثبات المفهوم، أو بين الموضوع بما هو موضوع للحكم والواقع أيضا هذا لا ينفع. لو تعقلنا هذه النسبة تكون الموضوع بما هو موضوع وله محمود يكون منتسبا على هذا الواقع. لا بد من أن يكون هذا قيدا لنفس الحكم الوجوب عارض على موضوعه للوجوب، فالوجوب حينئذ نجري فيه الإطلاق والسنخ، نثبت أن سنخ الوجوب مقيدا بهذا القيد وهذا القيد التي هو المنحسرات يثبت الانتفاع على أنه يوجد هنا كلام، أنه ظاهر عبارته أن الجملة الوصفية تخلق يوجد لها عرفا إلى نسبة واحدة لا تتحمل إلا نسبة واحدة، حينئذ إذا كانت نسبة واحدة فكيف استفاد العلية الانحسارية؟ أليس الدلالة على العلية الانحسارية بحاجة إلى أن يكون ما يدل على النسبة، أن العلية الانحسارية غير مستفادة كمفهوم اسمي لا محالة، مستفادة كمفهوم حرفي نسبي كالنسبة التوقفية مثلا التعليق والتقييد ونحو ذلك، وهذا يستدعي أنه يقبل أن الجملة الوصفية كالشرطية فيها نسبتان، نسبة الحكم إلى موضوعه ونسبة الحكم المحمول على موضوعه مثلا إلى علته المنحصرات. آيات الأمر يقول أن الحكم هنا لا يجري فيه الإطلاق، ليس فيه مهمل من هذه الناحية في النسبة الثانية، نقول مهملا لا مطلقا كما في النسبة الشرطية، إلا أن يكون مقصوده كما الظاهر هكذا من استفادة العلية هو الدخل الذي هو قلنا مربوط بالمدلول التصديقي لا بدلالة لفظية تصورية نسبية في مدلول الكلام. غير أن يكون هناك بحسب المدلول التصوري نسبة واحدة نسبة الحملية ونسبة الحكمية الأشيائية لا أكثر من نسبة واحدة، والظاهر أن هذا هو مقصوده كما قلنا أنه خلط بين الدخل ظهور الاحترافية والدخل الذي هو بالحاضر المدلول التصديق الجزئي الشخصي، ويفيد في نفي الحكم عن الفاقد للقيد إذا أحرز وحدة الحكم وشخصيته وعدم وجود حصة أخرى من الجعل. هناك يفيد لما إذا كان المحمول أو الحكم طبيعي حكم معنى ذات الوجود بلا إحراز من الخارج وحدته. إذن فهذه المقاطعات كلها غير تامة، الصحيح ما أفيد فيما سبق من أن الجملة الشرطية ليس لها دلالة وصفية، ليس لها دلالة على مفهوم، لأنه لو أريد استفادته استفادة المفهوم من المدلول التصوري فكلا الركنين غير تامين، لا الدلالة على العلية والتوقف والتعليق ونحو ذلك تام الركن الأول، ولا الدلالة على الإطلاق أيضا تامون، وهو أن المربوط مثلا بهذا المتوقف على الواصل لو فرض تمامية في الركن الأول لا يمكن إجراء الإطلاق فيه لأنه مقيد بحسب الفرق.
الركن الثاني أن يكون المعلق
الإنشائية يكون مقيدا بحسب موضوعه المتعلقه، ومع كونه مقيدا لا يجري الإطلاق، فإنه الإطلاق يجري بعدما يتم الحكم مع الموضوع
حينئذ نقول هذا الحكم العارض على هذا الموضوع مطلقه يكون مثلا مربوطا معلقا على الشارع او على على ما يتوقف عليه، وحيث ان الوصف مأخوذ قيدا في الموضوع في المتعلق لن لا يكون مطلقا بل يكون مقيدا به نظير الشرط الذي يكون مأخوذا ببيان الموضوع يكون قيدا في متعلق الجزاء الذي قلنا انه هناك لا يمكن اجراء الاطلاق الوصف الثاني لا يكون تاما. وان اريد استفادة المفهوم من الظهور التصديقي فقد بينا ان الظهور التصديقي هو ظهور الجملة الوصفية في داخل الوصف الحوف هذا انما يفيد في مقام الكشف عن المدلول التصديق له هو جزئيا يعني شخص جاء وهذا دخله في محرزه يعني ظاهر الجملة الشرطية وهذا انه لا ينفع الا انتفاء شخص هذا الحوف انتفاء هذا الوصف انتفاء حصة اخرى حصص اخرى لا قال هو البيان الذي يمتلاه للمذكار البيان الثاني بيان المرزا قدس سره المرزا ايضا له بيان ابسط من بيان التراقي حاصله وكذا قال بان الوصف اذا كان راجعا وقيدا لا اشكال ان الوصف قيدا في الجملة الوصفية لكن قيد لماذا هل قيد للموضوع او لمتعلق الفور او انه قيد لنفس
الطريقه
العالم العادل العادل اذا كان قيدا للعالم او للاكرام ثم الوجوب يعرض عليه هذا لا يدل على المفهوم فانه اثبات الوجوب للمقيد لا يدل هذا الاثبات على انتفائه انتفاء اصف اخرى من الوجوب على مقيده بهذا القيد اخر غير هذا وإن كان القيد الواس قيدا لنفس الحوف لا لموضوعه أو متعلقه فإن كان هكذا أكرم العالم وهذا الوجوب وجوب إكرام العالم مقيدا بعدالته كما هكذا يقال وجوب إكرام العالم مقيدا بعدالته فيكون العدالة عدالة العالم قيدا لوجوب إكرامه إذا كان هكذا وهنا يثبت المفهوم بمعنى أنه بانتفاء هذا القيد ينتفي المقيد والمقيد عبارة عن الوجوب الإكرام فكلما انتفى عدالة العالم انتفى وجوب الإكرام المقيد بقيدين منتفى عند انتفاء القيد فيستفاد منه قيدين المتعلق هذا الكلام بعد ذلك يقول انه الا ان المستظهر من الجملة الوصفية انه قيد للموضوع لا قيد للخوف اولا الموضوع يتقيد العالم يتقيد بالعادل والإكرام يتقيد بالعالم العادل ثم يعرض الوجود على الإكرام
مقيد بهذا القيد
وإكرام العالم العادل يكون بحسب الحديث الاول هو المستظهر لا الثاني لكن لو استظهر ولو بقرينة خارجية في موردين من الخارج أن الوصف يكون قيدا وأن مثلا كان موضوعا قيدا لنفس الخوف وأن نفس الخوف يحفظ حينئذ من ذلك المقال لأن هذا حاجة إلى قرينة خاصة إنما قد يكون في بعض الجمل الوصفية نستفيد المفهوم بالقرينة الخاصة أو يحمله على هذا ايضا بيان اخر هذا البيان ايضا ظهر الاشكال فيه فان مجرد كون الوصف قيدا لو فرضنا اننا استظهرنا ولو بقيمة ان الوصف قيدا للحوف لا للموضوع ابتداء قيدا للحوف مع ذلك هذا لا يكفي في اثبات المفهوم
غير دخيل
والوجه في ذلك انه بحاجة الى تمامية الركنين هذا فاقد لكل الركنين ان القيدية لا تقتضي اكثر من الدخل والدخل كما قلنا دخل في الشخص لا ينافي الدخل دخالة المدلول التصديقي ان يكون هناك حصة اخرى من الحب حصة اخرى دخيل لابد ان يدل على ما يناسب اللية والتوقف والتحديق ونحن ذلك هذا اولا وثانيا يكون ايضا المعلق طبيعية فكان يجري الاطلاق في الحوف بلحال هذا القيد لهذا قلنا انه لا يجري الاطلاق في الحوف بلحال القيد حتى اذا كان قيدا للحوف كما في بعض الجمل التي قد استظهر أكرم زيدا عند مجيئه، هذا عند مجيئه أنه ظاهر في أنه قيد لوجوب الإكرام، لأن زيد لا يتقيد الجزئي، وجوب إكرامه مقيد عند مجيئه، هذا لا يستفيد منه موصول، أنه حينما لا يأتي لا يجب إكرامه، قد عين الإكرام وحينما لا يأتي لا يجب إكرامه، فلا بد من الركنين، ركن أن يكون نستفيد أن هذا التقييد بنحو التعليق والتوقف والعليات، هذا الركن الأول. ركن ثاني أن المعلق والمتوقف طبيعي الحكم، لا حكم شخصي يجري الإطلاق، وكلا الأمرين مفقودا في المقام. أما الأمر الأول ركن الأول فلأن التقييد الحكم لا يلازم التوقف، وأما الثاني هو عدم إجراء الإطلاق في الحكم، لأنه قلنا أن الحكم لا إجراء الإطلاق فيه إلا إذا كان طرفا لنسبة تامة، وهذا المسألة
التقليل
ما تصل خارج عن موضوع نفسه أيضا الجملة الإنشائية الجملة الحملية والإنشائية غير الشرطية نسبة ناقصة لحصر الحقيقة وليس نسبة تامة ليجري الإطلاق فيه، وإنما يصح إذا كان طرفا لنسبة تامة كما في الشرطية، بناء على استغفار أن النسبة التامة في الشرطية بإجاء التوقف لا بإجاء جملة الجزاء وجملة الشرط. إذن فكل الركنين هنا منتفيان، حتى لو تم هذا الاستظهار في موردين وهو أنه يكون الاسم المقيد بالواقع نفس الحق لا موضوعه أو مفاعله، ومنه يظهر أن ما ذكره في الذيل من أنه لو دل قرينة في مورد على العلية وأضاف بعض الأعلام الانحصارية لو استفيد منه المفهوم، هذا الكلام إنه غير تام، لأن العلة الانحصارية ما لم يثبت أن المعلق عليه على هذه العلة طبيعية، ما لم يجري الإطلاق في طرف
الثاني غير تام،
لا يمكن
الركن الأول أيضا غير تام، وهو الدلالة على
المفهوم وهو انتفاء مطلق
والوجه في عدم تراضي الركن الأول،
هذا واضح، وهذا البيان الذي
أيضا
لا يكون بيانا تمييزا. بيان ثالث ذكره المحقق الاصفهاني سياتي ان شاء الله
في هذا المطلب، وهو ان النسبه التوقفيه ما يدل على هذا التوقف، قلنا ان هذا مفهوم اخر، والنسبه الوصفيه التقييديه ليس فيها ما يدل على ذلك، النسبه التقييديه تقييد العالم بكونه عادلا ليس إلا عبارة عن تخصيص العالم بخصوص الحصة العادلة، ليس فيها ما يدل على التوقف لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى النسبي، التوقف التحليل ونحو ذلك والعلية الانحصارية والكلمات كلها أجنبية عن الاقتصاد الهيئة التقليدية التوصيفية الناقصة، مضافا إلى أنه قد تقدم هناك إلى أن هذه النسبة التوقفية إنما يمكن إنما يراد بها النسبة التوقفية التامة بنحو النسبة التامة لا بنحو النسبة الناقصة، وهناك الجملة الوصفية لا يوجد احتمال أن يكون هناك نسبة تامة توقفية بين الحكم وبين الوصف، لأنه الجملة الوصفية ليس فيها إلا نسبة تامة واحدة وهي نسبة حكمية في أكرم العالم العادي. الجملة الشرطية كان يوجد مجالون كما استقرر السيد الشهيد، يعني يدعى أن النسبة التامة بإزاء التوقف والتعليق، لأن الجملة الشرطية هي جملة كبرى مفادها مثلا صدق الجزاء، جملة الجزاء حينما يصدق جملة الشرط، هذا الصدق عند الصدق والتوقف والتعليق والملازمة، والشرطية مدلولة في التصديق التام الذي ينسب التامة عبارة عن هذه الملازمة، إن صدق هذا صدق هذا، في الشرطية كان له مجال بل الدعية استظهر أن هذا هو المدلول التصديقي، وأما الجزاء فهو أكرم إن جاءك ليل فأكرمه ليس بإزائه مدلول تصديقي، وإنما هو ملحوظ مفهوما كنسبة تامة، لكن هنا ليس بإزائها من التصديق، ومن هنا تصبح ناقصة هنا إن كان في نفسها تامة، طرف لتلك النسبة التي بإذاء المدلول بالتسبيح. قال في الجنة الشرطية كان الأبو مجال بل يستطرع السيد الشريف. أما هذا في الجنة الوصفية غير محتمل، لأنه معناه تحويل الجنة الوصفية وإخراجها عن كونها جملة حملية بحسب الحقيقة وحملها على جملة شرطية وواضح. بل الجنة الوصفية جملة حملية ويكون المدلول التصديقي بإزاء محمولها الذي هو إما الإنشاء والإخبار في مثل أكرم زيدا الإنشاء لا محالة، جملة إنشائية حملية إنشائية مدلولها التصديقي بإزاء الإنشاء الذي هو أكرم لا بإزاء التعليق والتوقف الذي هو مدلول تصديقي إخباري. إذن كون النسبة الوصفية نسبة ناقصة وليست نسبة تامة، كون النسبة التامة بإزاء المدلول الإنشائي بإزاء هيئة أكرم إزاء الإنشاء بالجملة الإنشائية المصرية، هذا أمر لا شك فيه عند أحد. من منافع هذه النسبة حتى لو استفيد العلية، استفاد شخص العلية، فهذه العلية المستقبلية